الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فنتمم إن شاء الله تعالى قراءة كلام الشارع ثم نعلق بما يستحق الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله ففتح برأسه تركمل بيديه وأدبر. هذا ما استحبه باتفاق العلماء، فإنه طريق إلى استعادة الرأس ووصول الماء إلى جميع شارب.
إذن هذا الإقبال والإدبار مستحب باتفاق العلماء، والاستحباب انما جاء بانه من فعله صلى الله عليه وسلم. فالاصل في فعله او في افعاله صلى الله عليه وسلم ان تكون مستحبة، ولا يجوز لنا ان نحمل افعاله على الخصوصية الا بقرينة. وإذا قال الله تعالى في من وهبت نفسها للنبي إن أراد أن ينكحها قال خالصة لك للمؤمنين، فهل الأصل في أفعاله العموم؟ وهل الأصل المسلمين أن يخدموا به فيها أن يخدموا به فيها أم لا؟ نعم، الأصل العموم، وأفعاله فما سلف من الاستحباب اتفاق العلماء، وأفعاله تحمل على الاستحباب بخلاف أوامره فهذا فعله، وهذا الفعل يترتب عليه استيعاب مسح الرأس ووصول الماء إلى جميع الشعر، وهذا أقصى ما يمكن أن يقال في مسح الرأس. وإذا أن يقبل المتوضئ برأسه، تأملوا معي، فمسح برأسه، قال برأسه عند شعره برأسه، فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر. هل هذا المثال فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر هكذا أم هكذا؟ فأقبل بيديه من الأعلى من الأدنى إلى الأعلى، فأقبل بيديه وأدبر، هذه صفات. يقبل ثم يدبر، هذه صفة. وصفة أخرى العكس، يدبر ثم يقبل، وكلا الصفتين سنة. فعند الإمام الترمذي في جامعه برقم 33 وغيره من حديث الربيع بنت معوذ وصفت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: بدأ بمؤخر رأسه ويمر إلى جهة الوجه ثم رجع من مقدمه إلى المؤخر. وفي رواية عند البخاري: فمسح برأسه فأدبر به وأقبل، ومسح برأسه فأدبر به وأقبل. فإذا الصفتان مشروعتان، وهذه في البخاري وهذه في مسلم وتلك في البخاري، فكلا الصفتين فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هديه. فتارة نبدا من المقدم الى المؤخر، وتارة من المؤخر الى المقدم، وكلاهما سنه. ومذهب الحسن البصري والحسن بن حيي انه يبدا من المؤخر المقدم، ومذهب جماهير اهل العلم العكس، وكلاهما سنه وكلاهما ثابت صحيح والحمد لله. نسمع.
وقال أصحابنا: وهذا الرجل إنما يستحب لمن كان له شعر غير مقصور، أما من لا شعر على رأسه كان شعره مقصورا فلا يستحب له الرجل إلا فائدة فيه.
ما معنى مقصور؟ أي الجسد البصائر. قال أصحابنا أي الشافعية: هذه السنة في من كان له شعر غير مقصور. وقالوا: لما يكن له شعر غزير او حلق رأسه وطلع منه اليسير او كان شعره غزيرا ولكنه مصفور بصائر، قالوا هذا لا يتصور في حقه الإقبال والإجبار. إن كان يتصور في إقبال الإجبار البصائر فيتصور في من كان شعره يعني قد طلع يسيرا، والحديث فيه تمسح لرأسه وليس بشعره، فمتى استطاع الإنسان أن يقبل ويجبر فلا حرج. هل يجوز للرجل أن يربي شعره وأن يلقيه وأن يبصره بصائر؟ يجوز ولا يجوز؟ يجوز ولا حرج في ذلك. لكن هذه السنة ما يقدر أن تكون بمعزل عن سائر السنن، أي قد يكون له بصائر ويكون له جين مثلا، أو أن يكون حلق اللحية، أو أن يكون غير مغطى الشعر أن يغطي شعره. أنا أتكلم عن المشركين، بل بأبدى إصابة المشركين والعياذ بالله من الشواذ والغيب ممن يسمون بأسماء معروفة. فمن كان حريصا على السنة فلا حرج، لكن يكون حرصه متكاملا بأن يغطي رأسه وأن يلقي لحيته وأن يلبس ثوبه وما شابه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: من كان له شعر جميل فليطرده، من كان له شعر جميل فليطرده. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم المستجاب زاد المعاد، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ شيئا من شعره إلا في نسك. لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من شعره إلا في نسك. والنبي كما تعلمون حج مرة واعتمر 4 مرات، فمجموع ما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 مرات. ولذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان كان له بصائر، كان له بصائر. ولذا لما جاء حجامه أبو طيبة وحلق شعره فأخذت ابن سليم وأخذت ابن مالك ووضع شيئا من شعره في قارورة وأعطت إنها أنسا شيئا منه من شعره فأخذته، وكان النبي نائما فجاءت فأخذت تثبت من عرقه وطلعت القارورة ومع الطيب والشعر، فاستيقظ النبي فما منعها، وكانوا يتبركون بمن فصل عنه صلى الله عليه وسلم. فبمن فصل عن ذاته هذا تبرك نتقرب الى الله عز وجل به. حتى ان انس بن مالك اوصى ان تدفن شعرا من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، واعطى شيئا من شعره الى تلميذه ابن سيرين، واوصى ابن سيرين ان يوصى ايضا ان تدفن شعره معه في قبره. فنحن نتبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم بذاته وبمن فصل عنه من حبنا له. وهذا التبرك اليوم اصبح معجما، لان النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، ليس بيننا بذاته، وانما نرجو ان يكون فينا بهديه، نرجو ان يكون فينا بهديه. والحمد لله الذي قال: وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم ولم يقل وانت منهم، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم ولم يقل وانت منهم. فالعذاب مرفوع عنا ان كان الذي فينا ولم يكن منا. الحمد لله على هذا، الحمد لله على هذا. فمن اسباب التمسك بالسنه وتعلمها وتعليمها من اسباب رفع الفتنه عن الامه هذا. والعجب كل العجب اولئك الناس الذين ينجزون الذين يعلمون الناس السنه بانهم يعملون على اهل الفتنه، فقد انتكست مفاهيمهم وانطلقت بطرهم، ولا قوة إلا لله العلي العظيم. إذن البصائر مسنونة، البصائر مسنونة ولا حرج فيها، ولا حرج فيها بشرط أن تكون الإنسان قد أخذ بجميع موارد الذات من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرك من شعره من منتصف، من منتصفه. أي نعم. الإقبال والإجبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشعر من المغمرات إن كان مسنونا، سواء هو يقول إن كان غزيرا إن كان طويلا، أما إن كان مذكورا فلا يتصور أن يقبل ويضرع جميع شعره وبصائره، لا يتصور. وإنما يقبل ويضرع على ما يمكن، على ما يمكن أن يفعل على رأسه. إذا قلنا نحن في أول كلام فمن تحت رأسه ولم يقل بشعره حتى نترك إيه البصائر التي هي أسفل الشعر الذي أخذ الرأي. نسمع.
قال أن من لا شعر على رأسه وكان شعره منفورا فلا يستحب له الرد إلا فائدة فيه.
لا، من كان في شعر قليل ممكن الرد، لكن من كان أسفل رأس فهذا الذي لا يمكن البصائر، لا يمكن الاستيعاب لأنها بصائر. نعم.
قال ولو رد في هذه الحالة لم يحسب الرد بحثة ثانية، لأن الماء صار مستعملا بالنسبة إلى ما سوى تلك المسحة، والله أعلم.
كأنه يريد أن يقول أن البصائر النازلة عن مستوى الرأس أخذت حكما جديدا، وإذا أصبح إيش؟ الرد الأخرى صحما مستعمل، وهذا من أصول الشافعية وهم يتبعون إلى مستعمل، وإذا أكثر المضبوطين إلى أصول الشافعية. وإذا الصغارات الشافعية أغلبهم في الحق من الوزن، لأنهم يريدون جدا في مسألة الطهارة. أي نعم. أسمع.
قال وليس في هذا الحديث دلالة لوجوب اجتهاد الرأس بالنفس، لأن الحديث ورد في كمال الوضوء، لا فيما لا بد منه والله أعلم.
هذا انتصار لدى الشافعية الذين يقولون أن الواجب نفس ربع الرأس، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفس رأسه بتمامه، ولم يثبت اقتصاره على جزء من شعر رأسه، ولذا الراجح استيعاب جميع الرأس، وهذا مذهب مالك ومذهب أحمد في الرواية القوية عنه. الله أعلم.
قوله فمسح برأسه فأقبل به، أي بالمسح
أقبل بالمسح على رأسه. نعم، فهو في الشعر المسلي على مستوى الرأس يقبل بالجلد. أما قوله فيما سبق وقد ورد الحديث في كمال الوضوء، هل حديث ورد في كمال الوضوء أم أن الحديث فيه جميع أركان الوضوء؟ الحديث سكت عن ذكر الأذنين، ولو يوجد فيه تحليل الأصابع، ولو يوجد فيه تحليل اللحية، وهذه أمور وردت في نصوص أخرى، وإن كان تحليل اللحية بعض أهل العلم كان الحاكم الرازي ما نقل عنه أنه في العلل، ونقل ذلك عن أحمد أنه لم يكتب الحديث في تحليل اللحية، ولكن رحم الله ابن الملقن فقد قال لقد جمعت تخويل اللحية من 12 مخرجا، وأورد 12 حديثا في تخويل اللحية، فتخويل اللحية ثابت صحيح عن منهجه ومن فعله صلى الله عليه وسلم.
قال
أخوه
حتى
ترى
هارون
بن
معروف، وحدثني هارون بن سعيد الأيدي وهو الطاهر، قالوا حدثنا ابن وهب، قال اخبرني عمرو بن حارث ان حبان بن وهب حدثه فذكر الحديث، ثم قال في اخره قال ابو الطاهر حدثنا ابن وهب عن عمرو بن حارث. هذا من احتياط مسلم رحمه الله تعالى عن وصول علمه ووراءه، وفرق بين روايته عن شيخيه الهارونين،
اي هارون المعروف مروزي الحجاج الذي روى عنه مسلم مبكرا الذي توفي 535، وقلنا هارون بن معروف هذا لا يروي عنه البخاري بصحيح الا بواسطه، فلما يروي عنه البخاري بواسطه فيصبح مسلم كانه شيخ للبخاري، لما البخاري لا يروي عنه الا بواسطه فيصبح مسلم بمسلم كواسطه فكانه شيخ للبخاري. اما هارون بن سعيد الايلي ابن الهيثم أبو جعفر فهو ثقة، وهذا متأخر في أولى سنة 253. قالت أول قال حال، وتكلمنا على الوطائف كنت تذكرون بالتفصيل، وإذا نقف على كلام على قراءة الكلام وما عنده إشكال يسأل وما ليس عنده إشكال نمضي، لأننا قد تكلمنا على الوطائف بالتفصيل فنقرأ ونمشي. نعم.
قال فقال في الأول حدثنا والثاني حدثني، فإن روايته عن الأول كانت سماعاً من لفظ الشيخ له ولغيره، وروايته عن الثاني كانت له مرصة من غير شريك له، وقد تبين أن المستحب في مثل الأول أن يقول حدثنا وفي الثاني وحدثني، وهذا مستحب بالاتفاق وليس بواجب، فاستعمله مسلم رحمه الله تعالى، وقد أكثر من التحدي في مثل هذا، وقد قدمت له نوائب سيأتي إن شاء الله تعالى
تنبيه
على نظائره كثيرة والله
أعلم.
على نظائر كثيرة والله
أعلم. فلا مفهوم لغير مفهوم، هل يعني هل أحد يحتاج للصباح؟ بس يفرق بين حدثنا وحدثنا، فقال الأول حدثنا ثم قال حال، لم يقل حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد، قال حدثنا هارون بن معروف حال وحدثني هارون بن سعيد، لأنه سمعه من هارون وغيره، بينما حدثني سمعه من هارون بن سعيد وحده. ومسلم يفرق بين حدثنا وحدثني خلافا لغيره، هذا التفريق ليس بواجب وإنما هو من باب الاستحباب، وهذا الدقة في مسلم وورعه. ومسلم يبالغ في أدوات التحمل ويحتاط فيها على مذهب فيه تحرر أكثر من شيخه البخاري. وإذا صحيح مسلم يفوق في البخاري من حيثيات، صحيح مسلم يفوق في البخاري من حيثيات من بين مهل الحيثيات. طيب نسمع.
وأن قوله قال وصالب حدثنا بوهد عن عمرو بن الحارث، وهو أيضا من اختيار المسلم وورعه، فإنه روى الحديث أولا عن شيوخه الثلاثة الهرمين وأبي الطاهر عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث، ولم يكن في رواية أبي الطاهر أخبرني، إنما كان فيها عن عمرو بن الحارث. وقد تقرر أن لفظة عن مختلف في حملها على الاتصال، والقائلون أنها على الاتصال وهم الجمهور
وهم الجماهير
يوافقون على انها دون اخبرنا، فاختار مسلم رحمه الله تعالى وبين ذلك.
اذا عن متى تكون الاتصال؟ هذا سفيان.
الاول
ان يكون مدلسا، نعم،
ثانيه في اللقاء.
ان ثبت عندنا عدم اللقاء استثناء الاتصال، ثبت عندنا عدم اللقاء بتنصيص العلماء، القرآن لم يرقب ذلك ولم يكن مدلسا، وكان اللقاء محتملا، اللقاء محتملا. وقد ثبت عندنا ممن عرف الرواة وعايشهم ان فلانا لم يلتقيه، لم يبقى فلانا حتى نعرف الاتصال. تفضل. قولا واحدا نعرف الاتصال. ولذا الخلاف بين البخاري ومسلم خلاف دقيق جدا، الخلاف بين البخاري ومسلم خلاف دقيق جدا. مسلم عنده البراءة الأصلية، أنا أستخدم العبارة الأصلية، عند مسلم البراءة الأصلية يعني غير مدلس، إن قال عن الأصل صادق الصدق صدقه. البخاري قال لا، أنا لا أقبل حتى يقع مرة تصريح في السماع، وإلا البخاري ما يشترط أن يصرح كل مرة في السماع، البخاري يشترط التصريح في السماع ولو مرة واحدة، ولو في خارج الصحيح، ولو في خارج الصحيح. فهذا عنده محمول على ايش؟ على الاتصال. فالفرق بين مذهب البخاري ومسلم جديد جدا، وفي دائرة واسعه يلتقيان فيها. قد يكون التصريح في السماع وقع لمسلم في خارج الصحيح، أليس كذلك؟ وهو لم يكن في الصحيح، ولكن قال لماذا انا اولد هذا رجل المدلس واحتماله ممكن، ولقى التنصيص على عدم اللقاء، وهو الاصل فيه انه صادق. فهل نحتاج الى صدق الصادق ان اخبرنا بخبر؟ هل نتردد فيه ونعلقه حتى تاتينا قرينه من الخارج، ام الاصل ان نصدق صدقه؟ فمثلا المسلم هو الغالب وهو المعمول به عند جميع المخرجين، لا نعرف كتابا واحدا ولا نعرف مخرجا واحدا من اهل العلم عمل كما البخاري. بل لو اننا حاسبنا صحيح البخاري على الشرط الذي يذكر عنه وحصرنا الامر فقط في صحيحه لوجدنا نسبه عاليه جدا من الاحاديث التي في صحيحه ليست الشرط الصحيح. وهذا الآن يمكن فعله بالحاسب، هذا يمكن فعله بالحاسب. ولو أن باحثا يعني استفرغ إلى مثلا سنوات معدودات ويقطع كلمة وقيل الضال من جهة الخط لفعل يعني شيئا حسنا، ولكن ينبغي أن يكون فضلا نبيها. الله بهذه والله مبدل وضال منه. نسمع.
قال وشرط كتابه من أدوار وكفائة المشاهدين.
كتاب من؟ كان في كتاب من الآن؟ كان في شيخ مسلم. هذه عبارات جميلة، يعني تدخل على النفس بسهولة. أما الدوار والمكائد وأن نكتشفها ونصب عنها ونبحث عنها ونحن نقرأ الباحث الفرد، أليس كذلك؟ اسمه كلام النووي رحمه الله. نحن نتعامل مع جرر ومع ذهب ومع نتائج، وهذه والله أنفت من الدنيا وخطامها وشهواتها، هذه الندى الحقيقية. نرجو الله عز وجل ألا يعذب عينا تنظر في علوم تدل عليه، ولا أذنا أن تسمع حديث رسوله، ولا لسانا يقول ويحدث بأحاديث نبيه، ولا رجلا تمشي لسماع أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله يفصل موازيننا بسبب هذا الدرس، ونجعلنا من المقبولين ولذلك فيه ولذلك في الحاضرين، وأن يحمي سنة التحديث وتدريس كتب الحديث في جميع مساجد المملكة. هذا المرجو من هذا الدرس، أن لا يبقى الخير بين هذه الجدران الأربعة وبقاب الخير أو مع السدة التي فيه، إنما المرجو إن شاء الله البركات والخيرات والثمرات تنتقل إلى الدروس. ولو تبدأ باجتماع عدد من الإخوة على أن تكون هناك شيء الإعادة، وكان قديما في مجالس العلماء شيء يسمى المعيد أو المفيد، كان يجلس للطلبة المتأخرين والطلبة الذين لا استطاعوا الحضور، كان يجلس وراء الأستاذ يعيد ما يقول. فأن تنتقل هذه الدروس كان أمر حسن وطيب ونافع. نسمع.
وعلى وكفه كتابه من الصور والنتائج المشابهه لهذا رحمه الله تعالى، وجمع بيننا وبينهم في دار كرامته، والله اعلم.
جمعنا الله ومسلما وائمه الحديث والشارح في جنته. والله يا اخواني لو ان الجنه كان من حرمانها فقط الا نجتمع لرسول الله وصحبه والتابعين والصالحين والعلماء لكثر في هذا عذاب، وإن لم يكن في النار عذاب سوى أن نجتمع مع أئمة الكفر والفسق والضلال لكثر هذا عذاب. فكيف وترتب ما تعلمون من فوات الخيرات وبل رؤية رب الجليات سبحانه ونحن في الجنة. نسأل الله لا نحرم هذا الخير، نسأل الله عز وجل إن كان كتب لنا من الأشقياء أن يمكن جميعا أن يجعلنا سعداء، وكان قد كتبنا من أهل النار أن يجعلنا من أهل الجنة بفضله ومنه وكرمه، إنه جواد كريم.
وحبار من تحت الحاء المهملة وبالموحدة
قلنا كل ما في كتب الستة شتى إلا اثنان، جميع ما في كتب الستة صحيحين السنن، جميع الأسماء شبان إلا اثنان، حبات بن واسع الذي كتبنا هذا الحديث وحبات بن هلال البصري، وما عداهما شبان، هؤلاء فقط حبان بفتح الحاء وما عداهما بفتح الحاء. نعم.
قال وليلي بفتح الهمزة والثاني المثلث والله أعلم. قوله ومسح برأسه بماء غير فضل يده، وفي بعض النسخ يديه، معناه أنه
متح الرأس
بماء جميل لا
بنقية
ماء يديه.
فاذكروا إخواني القراءة الأول الحديث الباب، قال ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه. هل هذه الرواية توافق ومسح برأسه بماء غير فضل يده أو يديه؟ نعم توافق توافق، فالمسح كان بماء جديد، والأذنان يمسحان مع يمسحان مع الرأس، الأذنان من الرأس. نعم.
ويستدل بهذا على أن الماء المستعمل لا تخص الطهارة به، لأن هذا إخبار عن الاتيان بماء جديد للرأس، ولا يلزم من ذلك اشتراطه، والله أعلم.
بوب الإمام الترمذي في جامعه على هذا الحديث باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا، باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا، فيأخذ لرأسه ماء جديدا، بناء على هذا ومسح رأسه بماء غير فضل يده. واما الماء المستعمل هل تصح الطهارة به ام لا تصح؟ تصح الطهارة بالماء المستعمل ام لا تصح؟ الراجح ما هو الدليل على انها تصح؟ هل عدم اخذه بماء هل عدم مسحه راسه صلى الله عليه وسلم بالماء المستعمل بالماء المستعمل وانما اخذ ماء جديدا فيه دليل على ان الماء المستعمل لا يكون طاهرا؟ لا لا. وما هو الدليل على ان الماء الطاهر على ان الماء المستعمل طاهر؟ ما هو الدليل؟ ثبت في الصحيحين ان الناس كانوا يتمسحون بوضوئه وثبت ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح راسه بماء فضل عن ذراعيه فقال بهذا الحسن الاوزاعي المجشون وهو ماثور عن علي وابن عمر وابن امامة. والمساله مفصله في اوائل الثالث من الثلاثيات في المساله رقم 37 ففيها تفصيل طويل حول الماء المستعمل وانه يستعمل ايضا في الوضوء والله اعلم. ناتي الى الجديد وعلى المعتاد نقرا الاسانيد ثم نعلق شعره.
قال الامام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو بن نافع ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره يذكر به النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استدبر احدكم فليستدبر وطرا واذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ليتسر.
قال شارح باب الإثار والاستمسار والاستجمار. الوتر الإثار الوتر في الاستمسار والاستجمار. أول الحديث إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. هل ورد هنا الوتر في الإثار؟ لا لم نرد الوتر. كم شيخ مستجاب الإسناد؟ كم شيخ؟ ثلاثة. من هم؟ قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي قيل قتيبة لقبه وقيل اسمه يحيى وهو ثقة ثبت توفي سنة 42 ووسط مسلم في صحيحه في الإخراج عنه فأخرج له 668 حديثا. نعم. الثاني وعمر الناطق وعمر بن محمد بن مكيف ابو عثمان البغداد نزيل الرقطه ثقه حافظ توفي سنه 232
ومحمد بن عبد الله بن
نمير ابو عبد الرحمن الفارس الكوفي ثقه حافظ فاضل توفي سنه 234 واخرج له مسلم في صحيحه 573 حديثا. جميعا رووه عمن؟ عن ابن عيينه. ممن روى هذا الحديث عن ابن عيينه؟ الحميدي. ما اسم الحميدي صاحب المسند؟ ما اسم الحميدي؟ عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير فروى هذا الحديث عن سفيان بن عيينة به يعني عن ابي الزناد عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره وفي اخره واذا استنثر فليستنثر بشرى وفي اخره واذا استنثر فليستنثر وترا. ففيه تصريح بأن الاستمتار يكون وترا. قال قتيبة حدثنا سفيان. من سفيان هذا؟ ابن عيينة. قالوا جميعا عن ابن عيينة. قال قتيبة حدثنا سفيان. هل في هذا نكتة؟ هل في هذا رئيسة؟ نكتة شيء دقيق لطيف عند العلم. تفضل. ما هي؟ نعم عمن؟ سفيان بن عيينة الوحيد اللي قال عنه قال حدثنا هي إياه سفيان بن عيينة عن عنته وتحديثه سواء لأنه لم يعرف عنه إيش؟ لم يعرف عنه تدبير إذا من هي النكتة؟ تفضل يا مراد.
نعم أبو الله تعالى وعلى
قتيبة قال سفيان ولم يقل ابن عيينة. سفيان قتيبة أبهم سفيان. شو يعني من سفيان؟ قال سفيان فقط. وأما الآخران قال ابن عيينة ولم يقل سفيان. انظروا إلى دقة مسلم رحمه الله كيف كل شيخ يقال. اللي قال سفيان قال سفيان، اللي قال ابن عيينة قال ابن عيينة، وهذا دقة مثل كلام المسلم رحمه الله تعالى. قال قتيبة حدثنا سفيان عن ابو الزناد. من ابو الزناد؟ عبد الله بن ذكوان القرشي ابو عبد الرحمن المدني بن قاسم فصيح. والاعرج منه عبد الرحمن بن هرمز ابو داود المدني ثقة ثبت عالم. ناتي الى الطريق الثاني. نعم.
قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابو رزاق بن همام قال اخبرني معمر عن همام.
اخبرني معمر. عندك اخبرني؟ اخبرني. نعم.
حدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابو رزاق بن همام قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضا احدكم فليستنشق بمن قويه من النار ثم لينتشر.
ما هي اللطيفه في هذا الاسناد؟ ما هي اللطيفه في هذا الاسناد؟ تفضل. كيف عرفنا ان هذا الحديث من صحيفه همام؟ قدر حسن
قبله أنه
ذكر أحاديث منها. دكتة مسلم رحمه الله قال فذكر أحاديث منها يشير إلى أنه امتزع هذا الحديث من ضمن صحيفة. وقلنا من سمات صحيح مسلم أنه نسى حديثية ونقل من صعود وإزياء ونسى حديثية كثيرة. نعم. محمد بن رافع أبو عبد الله الصحيري في قسم عاد توفي سنة 245 أخرج له مسلم في صحيحه 362 حديثا. عبد الرزاق بن همام شيخ من؟ عبد الرزاق. من يكثر من قول حدثنا عبد الرزاق؟ أحمد بن مسند. أحمد بن مسند معمر شيخ عبد الرزاق. نحن نقول من الذي يقول حدثنا عبد الرزاق كثيرا؟ أحمد بن مسند. وهذا الحديث في صحيحة همام برقم 82. هذا الحديث في صحيحة همام برقم 82. ماشي الاسناد جديد.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال طرقت على حارث عن ابن شهاب عن ابي ادريس القولاني عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضا فلينتشر. من توضا فليستنكر ومن استجمر فليوجب.
اذا هنا من توضا فليستنكر والتي قبلها فلينسر وهكذا. هل ورد فيه الآن التصريح للوتر؟ ما ورد. لكن هل سيري؟ نعم سيري. من يحيى ابن يحيى هذا؟ فضل وإسلام النيسابوري غير التميمي. هنالك تلميذان للإمام مالك يحيى ابن يحيى الليثي ويحيى ابن يحيى أبو زكريا النيسابوري. ومن أراد أن يجمع رواية يحيى بن يحيى أو بطريقة النيسابوري بالموقع فعليه بصحيح مسلم. فروايات يحيى بن يحيى النيسابوري أو زكريا نادرة. وأسند مع مسلم عناية فائقة. وأبو يحيى بن يحيى هذا غير يحيى بن يحيى الليثي صاحب رواية موقع مالك المطبوعة التي طبعها محمد بن عبد الله والتي شرحها ابن عبد الله في الدار والتلميذ والسيوطي في تنوير الحوارج والباجي في المنتقى والزرقاني في شرميع الموقع. فرواية يحيى بن يحيى الليثي هي الرواية السائدة. هي الرواية السائدة. ويحيى بن يحيى هذا غير الباجي وهذا متقدم عليه. هذا توفي سنة 226. هذا متوفى سنة 226 وسمع منه مسلم في سنة 18 و200 وكان عمره 17 سنة. مسلم لما سمع أول ما سمع هذا كان عمره 12 سنة، ولما مات هذا الشيخ كان عمره مسلم 20 سنة. وفي الدلالة على أن مسلمة بدأت الطلب في سن مبكرة. وهناك ستة أحاديث في صحيح الإمام مسلم أخرجها مسلم عن يحيى عن بيت يحيى، وأخرجها البخاري، وحتى يصل إلى شيخ يحيى عند مسلم يكون بين البخاري وبين شيخ يحيى عند مسلم واسطتان، فيكون مسلم فيها كأنه شيخ البخاري، فمو شيخ البخاري، شيخ يحيى يلتقي في نفس الحديث مع البخاري عند مسلم، عند مسلم واسطة عند البخاري واسطة. ما في بين عليا الى الحديث الخمسه مسلم، يعني يحتاج ان تنظر في جميع الاحاديث رواها مسلم عن يحيى وتنظر هل هي البخاري ام لا. فان لم تكن البخاري فالله عجل، ان كانت البخاري تحصرها ثم تعرضها في البخاري حتى تخرج معك هذه الاحاديث السته. من يفعل ذلك؟ اهل الكمبيوتر يفعلون هذا، اهل الكمبيوتر لا يفعلون هذا. شيخ اسماعيل، اخونا اسماعيل واخونا احمد ينقلون لنا الاحاديث التي وهي عددها سته التي رواها مسلم عن يحيى عن شيخه، وهي في صحيح البخاري عن شيخ يحيى عن مسلم، ولكن كم واسطه بين البخاري وبينها؟ واسطتان. بعد ان شاء الله قريبا نسمعها منكم. قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن ابي ابريس الخولاني وهو عائد الله بن عبد الله، ولد في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وسمع كبار الصحابه وكان عالم دمشق بعد الزكاة رضي الله تعالى عنه، وهو القائد بكلمته المشهوره الناس ثلاثه: رجل عاش بعلمه، ورجل عاش بعلمه وعاش الناس بعلمه، ورجل عاش الناس بعلمه واهلك نفسه، ورجل عاش الناس بعلمه واهلك نفسه. نسأل الله لكم ميسن ثاني عاش بعلمه وعاش الناس بعلمه. نعم، ما فيه الاسم الدبيري.
قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حسان بن ابراهيم قال حدثنا يونس بن يزيد قال وحدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابو ادريس الخولاني انه سمع ابا هريره وابا سعيد الخدري يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله.
هذا نقلة طيبة، دراسة الأسانيد من يقرأ شخص النبوة النبوة الرجال الأسانيد، فتتابع وتعرف وتنظر هذه الأمور مهمة، والتي شاء الله صدق قبلنا يعني تقدمنا خطوات لنا ألا تشعر بملل لما نقرأ الرجال الأسانيد، هذا أمر مهم. أسأل ثاني شيخ مسلم في هذا، أنا أخشى أن أبدأ علم ثم ما يعودون للدرس مرة قادمة، أنا بجدين يجيبونهم هم. تفضل. أين أغلق أغلق تفضل. إيه كم شيخ مسلم؟ شيخان. هما كم راوي عن يونس؟ كم راوي عن يونس؟ هذا السند. تفضل. أنت تفضل. نعم. نعم. من هما؟ حسان بن إبراهيم وابن وهب. كم راون عن ابن شهاب؟ كم راون عن ابن شهاب؟ تفضل. من هو؟ يونس. من يونس هذا؟ يونس من هذا؟ تفضل. يونس بن يزيد الأيلي ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهما، قال الحديث في روايته عن الزهري، لكن مسلم اعتمد باب الحديث على السلالة، مسلم اعتمد باب الحديث، فما اعتمد على هذا الإسناد وإنما على الوهم يسير. فإن الوهم مورد الباب سعيد بن منصور أبو عثمان خراسان ذي المكة ثقة مصنف أليس كذلك؟ ما يكتب سعيد بن منصور؟ سنن السنن حسان بن إبراهيم الكرماني أبو هشام العنزي صدوق يخطئ وحرم الذي نشا شيخ مسلم أبو حفص الجيل المصري الفقيه صدوق توفي سنة 243 ابن وهب من؟ عبد الله ما هو ما يكون المطبوع لابن وهب؟ القدر الثمان الموصى لابن وهب سبعة قطعة المتبقية منه في الظاهرية قطعة المجيبين صغير وشيء ثالث
العلم
تفضل أهوال القبور ما طبع لكنه مات وهو يدرسه ألفه فقرأه على الناس فمات خوفا من الله عز وجل مات وهو يدرس الكتاب والكتاب الثالث الذي كنت عليه كتاب الجامع طبع مرتين قبل 100 سنة في مكتبة هولندا مشهورة وهي مكتبة ايش اسمها هولندا؟ ميدن ما اسمها هولندا؟ ميدن وطبع حديثا في مكتبة دار المجلس ماذا يوجد في هذا الإسناد زيادة عن غيره؟ ماذا يوجد في هذا الإسناد زيادة عما قبله؟ من صحابي هذا الحديث؟ تفضل سميه وحديث منهما أبو هريرة أبو سعيد ففي هذا الإسناد فيه اقتراء أبو سعيد مع أبو هريرة وفي مستخرج من منبع ورد أيضا هذا الحديث عن ابن عباس وجابر ورد هذا الحديث أيضا عن جابر وابن عباس استاذ جوري
قال حدثني مسلم بن الحكم العزيز قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن ابن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن عيسى بن طلحه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنفر ثلاث مرات فان الشيطان يبيت على خياشيمه
يسوع هذا الاستيقاظ إذا استيقظ أحدكم من منامه بالليل أم بالنهار؟ هل هو عام ولا بالليل فقط؟ بالليل؟ لماذا؟ حتى يقول بيبيت وهذا كلام الإمام أحمد قال هذا الاستيقاظ بالليل قال ليش؟ قال من قال من يبيت والزياق يكون بالليل أما الجماهير قالوا يشمل الليل والنهار والمعنى لكن ندقق في اللفظ أما معنى النوم بالنهار فمعنى النوم بالليل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم في الحي الآخر لا يدري أين بات يداه فالمعنى واحد فعدد الدريان هذا واحد في الليل والنهار فالعلة متحصلة لكن النص ضبط الحديث وإذا في الحديث الآخر في عدو السر إذا قام أحدكم من الليل وهذا قوي هذا قوي بشر ابن الحكم ابن حبيب المهران وعبد الرحمن العبدي ثقة توفي سنة 1830 لماذا قال عن الدراوردي؟ لماذا مسلم يطول؟ لماذا ما قال عبد العزيز الدراوردي؟ مسلم لماذا قال يعني الدراوردي؟ لماذا هذا التطويل؟ تفضل لأنه حتى لا يكذب على شيخه انظروا كم قصة التلميذ لم يرجع عن الثالث يعني يقول لك عن الدراوردي شيخ ما قال الدراوردي أنا من شيخي ومني انا عبد العزيز انا والدراوردي لكن شيخي قال عبد العزيز بس شيخي ليش قال عبد العزيز وحتى انت لا يبقى هذا عبد العزيز عندك مثملا مبهما فانا اقول لك يعني دراوردي لو قال حدثنا عبد العزيز دراوردي لكن هذا الكلام كلام من لادخل في كلام شيخي ما لم يقله اليس كذلك لذا قال ابن العزيز دقيق عن الشهاد الدراوردي عبد العزيز بن محمد بن عبيد ابو محمد الجهني مولاه المكي الصدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ وفي الهاد يزيد بن عبد الله بن هاد ابو عبد الله المدني في كتب مكتب ومحمد بن ابراهيم بن هاد التيمي ثقه وعيسى بن طلحه بن عبيد الله التيمي ثقه فاضل الاستاذ الاخير ثم نعود الى قراءه الشرح ان شاء الله
قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن راشد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق الزرقي اخبرنا ابن زريج قال اخبرني ابو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استثمر أحدكم فليوتر.
هل وقع التصريح بأن الاستنثار يكون وترا؟ وقال وقع في الرواية قبل هذا إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات، فليستنثر ثلاث مرات. يا الرواية وقع إيش؟ وقع الاستنثار بالإيثار. وأما الرواية قبلها فكان إيش؟ الاستجمار بالإيثار. الاستثمار المتحدث معنا. لا هذا الكلام الشخص ان شاء الله. كم شيء مسلم هنا؟ تفضل. نعم. من هما؟ ابن رافع. احسن. حق ابن رافع من هذا؟ ابن رافع. حق ابن رافع. ابن رافع صاحب المسند. الذي يتم منه كم مجلد؟ ثلاثة مقدمة وجلد أربعة. وبقيت منه قطعة محفوظة في الدار الكتب المصرية وهي قطعة من مسند لعباس لم تطلع بعد. ولكن يقول المسند عائشة في مجلدين مسند المهام المؤمنين رقيش النساء المجلدة. محمد إسراف كل ما توقف عنه وأخرج عنه في الرواية. ابن جريج قال من؟ ما اسمه؟ ابن جريج ما اسمه؟ عبد المجيد بن عبد العزيز بن جريج فيه ثقة فقيه فاضل كان يجلس ويرسل. أبو الزبير من هو أبو الزبير؟ تفضل. محمد بن مسلم بن تابر. أبو الزبير لما يذكر هو مختص بمن؟ من الصحابة؟ بجابر. أبو الزبير دائما عن جابر أليس كذلك؟ وإذا ألف أبو الشيخ بن حيان جزءا حديثيا طبع حديثا سماه ما رواه ابو الزبير عن غير جابر. عند حديثه رواه ابو الزبير عن غير جابر محصوره. والا جل روايات ابو الزبير عن جابر. ابو الزبير هو عقبه صحيح مسلم في التجنيد. العقبه في التجنيد صحيح مسلم انما هو ايش؟ ابو الزبير. تكلمنا عن هذا بالتفصيل في عده مرات سبقا. نعود الى كلام الشارع رحمه الله.
قال النووي باب ذلك الاستنثار والاستجمار. في قوله صلى الله عليه وسلم اذا استثمر احدكم فليستثمر وترا واذا توقع احدكم فليجعل في حقه ماء ثم لينثر. اما الاستجمار
فهو ثم لينثر.
قال أما الاستثمار فهو ما سمح للدور والغائط بالجمار وهي بحثها والصغار.
إذا لك الإطلال فهو منس جميل محل الغائط تناصل. والجمار لغة إيش؟ حجار. وإذا في الحج يقول رم الجمار رم الحجار. والنبي يقول في السبيل كجمر بحرجته على رجلك أي كإيش؟ كحجر. نعم.
قال قال ابننا يقال الاستطالب والاستثمار والاستنجاء لتطهير محل البول والغائط. فأما الاستثمار فمختص بكبس الأحجار. وأما الاستطالب والاستنجاء فيكونان بالماء ويكونان بالأحجار.
الاستطالب والاستنجاء يكونان بالماء والإزارة. وأما الاستثمار فيكون خاص يكون الاستثمار خاصا بالإزارة. وستأتينا حديث ونصوص تؤيد ذلك بعد قليل. نعم.
قال هذا الذي ذكرناه الا عن استثماره هو الحديث المشهور الذي قاله جماهير من طوائف العلماء من المعومين والمحدثين والفقهاء.
اذا انتهى من ذلك ان هنالك قول اخر لم يقل به الجماهير بمعنى الاستجمار فهو غير إزالة محل إزالة النجاسة عن جميع المحل. فيكون معنى الاستجمار إيش؟ يطلق الاستجمار على إيش؟ تطيب. من استجمر يعني من تطيب بس اللي تطيب بسرعة فليأخذ ثلاث دعوات أو يستجمر ثلاث مرات هذا الاستجمار. وهذا نقله ابن عبد البر التلميذ عن مالك، بل مثل ابن عمر ولم يصح عن ابن عمر، مثل ابن عمر ولم يصح عنه. والذي نقله ابن خزيمة في صحيحه عن مالك ثلاث هذا، القول الراجع عن مالك وقول الجماهير. نسمع.
قال رسول الله رحمه الله تعالى: اختلف قول مالك وغيره في معنى الاستثناء المذكور في هذا الحديث، فقيل هذا، وقيل المراد به في الوقوع ان ياخذ منه ثلاث قطع او ياخذ منه ثلاث مرات يستعمل واحده بعد اخرى. قال: والاول اظهر، والله اعلم. والصحيح المعروف ما قدمناه،
الصحيح المعروف عند العلم ان الاستثناء ايش؟ التنظيف ذاك المحل وليس استخدام الصيف، وإن كان استخدام الصيف يسمى استجمار، وإنما المراد في هذا الحديث، الاستجمار في هذا الحديث الوزن، إنما هو في ذاك المكان لورود التصريح بذلك في أحاديث أخرى تأتينا إن شاء الله تعالى، أو تأتي إشارة إليها، وإلا فهي كثيرة. ودوّد الإمام أبو داود في سننه باب استجمار المخازن التي في البيوت. ما معنى استجمار المخازن في البيوت؟ أي تصميمها. ولازم ذلك أنه من السنة أن يتخذ الرجل بنفسه مكانا يصلي فيه في بيته، أن يخص بيته بمكان يصلي فيه، كما فعل ذات الصحابي لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مرت بنا قصته تبينات من الصحيح نفسه. نعم.
وحديث المعروف ما قدمناه، والمراد بالإيثار أن يكون عدد المساحات ثلاثا أو خمسا أو فوق ذلك من الأوتار. وأذهبنا أن الإيثار فيما زاد على ثلاث مستحب، وحاصل المذهب أن الإقطاع واجب، والإيثار ثلاث مساحات واجب، فإن حصل الإقطاع لثلاث فلا زيادة، وإن لم يحصل وجب الزيادة، ثم إن حصل بإثر فلا زيادة، وإن حصل بشخص بأربع أو ست
ما معنى هذا الكلام؟ واضح. مذهب الإمام الشافعي وهو مذهب الجماهير في العلم أن النقاء من النجاسة أمر واجب. مذهب من أوسع من ذلك في المأخوذات من النجاسات؟ نحن مذهب الحنفية. إذا قال العلماء ينبغي للموسوسين، من كان موسوسا في الطهارة ينبغي أن ينظر في الفقه الحنفية، ينبغي أن ينظر في الحنفية حتى يذهب عنه تمنع عنه الوسوس. الحنفية عندهم الإنقاء واجب فيما زاد عن مقدار الدرهم، مع مقدار الدرهم، عن مقدار الدرهم، مقدار الدرهم مقدار المقعدة، قال هذا معقول عنه، وما زاد عن ذلك فالنقاء واجب. والراجح أن النقاء واجب، ويكون عند الشافعية بأقل، لا يكون بأقل من ثلاث أحجار. وأما غيرهم من أهل العلم فقالوا النقاء واجب بغض النظر عن عدد، زاد أو قل، زاد أو قل. عند الشافعية يشترطون أن يكون النقاء أقل شيء من ثلاثة، ومذهبهم دلت عليه نصوص صريحة، فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل، قال: ونهانا أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، ونهانا أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، ونهانا أن يستنجي برجيع أو بعظم. هذا في صحيح الإمام مسلم. وأخرج الإمام أبو داود والنسائي وأحمد والدارمي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم الغائط فليجلس معه بثلاثة أحجار يستطيل بهن. وهذا يؤكد أن الاستطالة تكون بالأحجار أيضا، فمعنى تكون بالماء فإنها تكون بالأحجار أيضا. وأخرج النسائي وأحمد الحميدي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم من الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستقبلها بغائط ولا بول، وليستنجي بثلاثة أحجار، ونهى عن الغوث والرمة وأن يستنجي الرجل بيمينه. كان الشافعية مقيد بثلاثة. مذهب الحنفية وغيرهم مذهب الحنفية وغيرهم أن العدد ليس واجبا. قالوا المقصود ليش مقصود؟ المقصود النقاء، المقصود النقاء. والسبب بما ثبت في صحيح الإمام البخاري عن ابن مسعود قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار قال فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلتجده فأخذت غوطة فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الحجرين وألقى الغوطة وقال صلى الله عليه وسلم هذا رزق منه. فإذا النبي أخذ منه الحجرين فقالت جماهير الحجران يجب الآن هل هذا يتنافى مع ونهانا أن يستجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار؟ لا، لأنهم في رواية عند أحمد والطبراني وابن المنذر والبيهقي قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا رزق يتيه بحجر آخر، هذا رزق يتيه بحجر آخر. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد استنجى بثلاثة أحجار وهذا هو الراجح. نكمل إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. كثير جدا، أنا مضطر لإصدار مسبقا للإخوة الذين لا أجيب على أسئلتي، ولذا أطرقت درسا في إجابة الأسئلة، الله التوفيق والسداد. هل يجوز التسبيح في الركوع أكثر من ثلاثة تسبيحات؟ نعم، فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام ثم يركع بمقدار قيامه، ولازم ذلك تكرار الذكر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر من هذا. وقد ورد أنهم كانوا يحضرون عشر تسبيحات يا أنس وغيره. هل صحيح أن المسلم في يقضى طبعا جديد لتحقيق الشيخ الألباني يعتبر الشيخ فاسد؟ لا، ما أعرف هذا. لكن هنا شيء، الشيخ رحمه الله كغيره من أهل العلم ممن كان يصل على نصفه ومن طالب علم مجيد باحث إلا وله حواسه والإخلاص على كتبه. وفرق بين من الكلمة التي يصلها على كتابي عرضا وبين أن يحقق الكتاب من أجله باشرة. فأن تظهر الآن كتاب وتنزل عليه حوامش الشيخ بس كتبها عرضا ويقال حقق الشيخ الكتاب، هذا ظلم للشيخ وظلم للعلم وظلم للكتاب. هذا ظلم للشيخ وظلم بالعلم وظلم بالكتاب. والواجب في مثل هذا الباب، الواجب في مثل هذا الباب ان يسلك سميع السخاوي مع شيخه بن حجر. فقد ابدع لما ترجم لشيخه بن حجر في كتابه الجواهر والدرر، فعقدت الجواهر والدرر فصلا فيما وجده بخط شيخه على هوامش الكتب، فقال وجدت بخط ابن حجر على هوامش الكتاب وفرد وهكذا. وكنت في ترجاجي على مكتبة الشيخ رحمه الله تعالى انسق ما تيسر لي من هوامش للشيخ على كتبه، ونسخت هوامش كثيرة من تعليقات على تهذيب الميزان، ولكن ما اتممت. ويجب ان تظهر ترجمة مفصلة للشيخ، وهوامش الشيخ تنزل في فصل في 40 ورقة 50 ورقة. اما يصبح الان كل هوامش الشيخ على كتاب يطبع الكتاب والهوامش الهامش ويصير الكتاب تحقيق الشيخ، هذا ظلم للشيخ وظلم للعلم وظلم للكتاب. فرق بين من يكتب بعرب شيء عربي وبين من يكلم كتاب وينظر فيه ويدقق ويمعن، وفرق بين ومن يعاني هذه الصدعة يعرف ذلك معرفة يقينية. هل يجوز نشر الوثيقة الأولى؟ ما الذي يمنع؟ ما الذي يمنع نشر الوثيقة الأولى؟ العجب أننا تركنا مقاطعة أعدائنا فيما أمرنا به شرعنا من التشبه بهم وغير ذلك، وابتدأنا مبدأ آخر في مقاطعتهم لا يكون إلا لذلك. من المانع هنا شارع هذا المانع الشراء والحرمة، هذا تكون من الأمور. أما الدعاء إلى الله ينبغي أن يفعلوا ماذا؟ ينبغي أن يمايزوا بين مكتسياتنا وأخلاقنا وعاداتنا، وأننا نتشبه بما ورد في النصوص. ولكننا في زمن انعكست فيه الامور وانقلبت فيه المفاهيم ولا حول ولا قوة الا بالله. هل صحيح ما يذكر عن ابي بكر خولان ان قوم المشركين خوف نار؟ ذاك يذكر عن ابي مسلم خولان عن عبد الله بن سور وليس عن عائد الله. ذاك ينقل عن ابي مسلم وليس عن ابي ادريس والله اعلم.
يقولون
عن كونها
انها لا مكة ولا محمد،
هذا نظر فيه في ظن تكلف، هذا فيه تكلف. أي يكون دعاء القنوت في الفرائض، هل هو قبل الركوع أم بعدها؟ دعاء القنوت في الفرائض يكون في النوازل ويكون بعد ماذا القيام من الركوع. أما في الوتر فالنبي قنت وترك ويكون قبل الركوع. وفي النوازل لا يدعى في اللهم اهدنا فيمن هديت، وإنما يدعى على قوم يدعى لقوم. وأما في الوتر فلا يزاد على من مأثور في الدعاء. أما في النصف الثاني من رمضان في الأمر واجب، يكون قبل وبعده ويبدا بالدعاء المأثور ولو زيد عليه بلا حرج، إلى ثبت في صحيح ابن خزيمة من أنهم كانوا يدعون الكفرة في رمضان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هل اشترط استجمار عدم وجود الماء؟ لا، الواجب إزالة أي نجاسة بالانفجار كمال والتمام، إزالة عين النجاسة وأثر النجاسة بالماء، إزالة العين مع الأثر. لكن لو وجد الماء على أحسن استخدامه، لكن لو أن الرجل استخدم الحجارة، هل لو استخدم شيئا يزيل عين النجاسة من الفاين والسائر الأشياء يجزئ قطعا يجزئ ولا حرج في ذلك. هل يجوز هل بالنسبة لفات المنهج هل يشترط أن توفر الماء؟ عائشة تقول إن كان يابسا تركته، إن كان رطبا تركته أو غسلته في رواية. وفي رواية المسائل الكبرى وظاهر إسلامها الصحيحة قالت كنت أترك المنهج من فوق رسول الله وهو قائم يصلي، وهو قائم يصلي. وفي هذا دليل، وهذا أقوى دليل على طهارة المنهج، لأنه كان على قوله وهو يصلي، فلتتركه وهو قائم يصلي والله يعلم. القول بين قول الجمهور وقول الجماهير لا فرق، تقليل الزوجة لفمها هل يفطر؟ لا، لا يفطر. إذا استجمر الرجل ثلاثا وبقي أثر النجاسة هل يضره إلى نعم؟ لابد من إزالة عين النجاسة، أما الأثر فلا حرج. كيف الاستجمار يسرا؟ هل يشترط ذلك؟ يأتينا الجواب في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هل الاستنصار بعد الاستيقاظ على نجاسة الحديث هل هو على الوجوب؟ نعم، ولو فعل ولو فعل في الوضوء لأجزاء، ولو فعل في الوضوء لأجزاء. أرسل إلى بعض الإخوة أوراق فيها أذكار، هذه أذكار بدعية ما أنزل الله بها من سلطان، هذه أوراق صوفية وأحزاب ما هي مأثورة، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. ولذا لا أنصح بقراءتها، وأنصح بقراءة المأثور. ولذا من محاسن الإمام النووي رحمه الله تعالى لما ينشي عصر في تطور وفيه الإقبال على الأذكار الصوفية البدعية، من محاسنه رحمه الله أنه ألف كتاب الأذكار واختصر فيه عن الوارد عن سيره الأخيار، ووقع فيه صحيحا بما ضعيف، ولا يرث اختصر على الصحيح، ولكن هذا الشهادة رحمه الله. ولذا قال العلماء بعد أن ألف كتابه قالوا بع الدار واشتري كتاب الأذكار، بع الدار واشتري كتاب الأذكار. بالنسبة لرؤية المنام هل يستأنس بها؟ الرؤية في المنام نعم يستأنس بها، وهي ثلاثة كما صح عنه صلى الله عليه وسلم، من الرحمن ومن الشيطان وخديث نفسه. ومن رأى شيئا فيه خيرا في المنام فليحدث به من يحب على سبيل العظام، ومن رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شره ولا يحدث به فإنه لا يضره. رجل تزوج وأجل أطفال وماتوا هل يعق عنهم؟ إن بلغوا سبع أيام فأكثر يعق، فإن لم يبلغوا سبع أيام فلا يعق عنهم. رجل دخل في مناسك الحج ثم انقطع الحج، ماذا يفعل؟ إن كان معه هدي يذبحه ويعلمه، ولا يجوز أن يسلمه للفقراء، وعلامته أن يسلمه أو أن يقلده. أهرع شيء من دمه عليه. وإن النبي قد ساق الهدي فيتحلل إن كان قد اشترط التحلل. فالنبي لما رأى أم هانئ وكانت عمته وكانت امرأة بدينة جدا راقت احرمت فخشي صلى الله عليه وسلم عليها ان لا تستطيع التتميم تتميم الحج فقال لها صلى الله عليه وسلم اشترطي اي قولي اللهم محلي حل حبشت ويحسب بالمحتمل الحاج اليوم ان يشترط سواء كان كبيرا ام صغيرا سمينا بديما ام نخيفا بركوب السيارات وركوب السيارات اليوم ركوب السيارات قد توقع اشياء لا بسببها لا يستطيع الانسان ان يتمم ما قد لبى به هل تستطيع قال اللهم محلي حل حبشت يحب الانسان عن الحج العمرة فجلد سلابس الإحرام ولا شيء عليه ولا شيء عليه باشتراطه ما هو الضابط معرفة أن النهي في المتخل أم لا الكلام طويل كثير وألف على كتابا في هذا ونتعرض لهذا إن شاء الله في درس الفقهية التفصيل وجود مثل يديه قد غمسهما فينا عليه في نوم الليل أم مطلق النوم الرواية في نوم الليل والمعنى في مطلق النوم ما حكم اقتناء الكلب للحراسة لضرورة ماسة ولكن ليس للزرع أو غنم يجوز اقتناء الكلب للحراسة وللزراعة للصيد وللحراسة فاقتناء الكلب للحراسة لا حرج فيه والغنم أيضا هل يجوز جمع الأموال من المصلين بحجة السلطات وتدفع أجرة لخادم المسجد الإمام؟ لا لا أرى ذلك لم يدفع المال للمسجد لأنه هي صدقة جارية وإعطاء المال لخادم الإمام لا يوجد فيه هذا المعنى فإذا أراد الناس أن يجمعوا لخادم الإمام فليعلنوا ما يقولوا للجامع ثم يضعون أنفسهم في موضع التهمة يجمعون تجمعون أين الناس ما لا تفعلون وينبغي الإنسان أن يدرك التهمة عن نفسه الله تعالى أعلم حكم الدف في الدران هذه الأدوات قال عنها أبو بكر في البخاري من نار الشيطان من نار أقره صلى الله عليه وسلم فلا يجوز استخدام الدف إلى النساء في العراق والأيات ماذا يفعل طالب العلم اذا شعر بضعف استيعابه يلجأ الى الله ويلجأ اليه ويبتعد عن المعاصي ويسأل ربه عز وجل ويعلم ان الحسن والاستيعاب عضلة تكثر العضلات فكثرة الممارسة تقوى العضلات بكثرة القراءة وشرف المتابعة والاستمرار باذن الله تعالى يحسن حاله والا فليلجأ الى الله بالبكاء وليقل كما كان يقول في خلفه ابن تيمية وكان يمرر فده بالحوار لما تتصل اليه المسائل ويقول اللهم يا معلم ابراهيم علمني اللهم يا مفهم سليمان فهمني التصور
حتى نفرق بين العزلة والعزل ما هو العزل على عهد الصحابة رضي الله عنهم
لا العزل غير ان كنت اظن ان يقول ما الفرق بين العزلة والخلوة اما العزل فالراجح مالا للأدلة كلها الواردة في المسألة انه مكروه لم نقل بالحرمة مع أن النبي أمر بالتناكح والتكاثر فقال صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكاثروا فإني مداهم بكم الأمم يوم القيامة وهو أعلى العزل لما منعوا العزل من التكاثر لم نقل بالحرمة بما أخرج أحمد في المسند عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل وقول الصحابي كنا والقرآن ينزل لازم ذلك أن يكون ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر ليس القول الصحابي إنما قول إيش صار الصحابة كنا نعزل والقرآن ينزل فهذا كان بعلم رسول الله ويؤكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الولد لا يكون الولد من جميع الماء الولد لا يكون جميع الماء قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه قال لو أن أحدكم أراق ماءه على صخرة وشاء الله أن يكون الولد لكان لو أن أحدكم أراق ماءه على صخرة وشاء أن يكون الولد لكان لازم هذا المعنى أن النبي يعلم أن الماء كان يراق خارج الرحم والنبي يقول لصحبه لا تتعجبوا لو حصل حمل بالماء مع وجود ايش اراقة الماء خارج الرحم وهو العزل وقد ثبت ايضا في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال صلى الله عليه وسلم
تلك الموءودة الصغرى. سمى الأزل الموءودة الصغرى. والرأد الأكبر حرام. والرأد الأصغر إعمالا لما ورد عن أبي سعيد، وإعمالا لقوله من ولد لكم من جميع الماء، وإعمالا بقوله صلى الله عليه وسلم إن العزل الموءودة الصغرى. قال العلماء العزل مكروه. المقصد الأصلي من الزواج ومن وجود الشهوة في الإنسان، المقصد الأصلي إنما هو الولد. ولذا متى منع الجماع، متى منع الله الجماع واللقيا بين الزوجين ثم أذن بها في حال أو في وقت إلا وقد نبه الله عز وجل عليه السلام ورحمة الله، إلا وقد نبه الله عز وجل إلى الولد. اسمه مثلا قول الله عز وجل عن الصوم، كان الصائم في الليل ممنوعا من أن يقرب أهله، فالله عز وجل أحل له هذا القربان فقال فالآن باشروهن. الآن إيش يعني؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. بعدها قال فالآن باشروهن وإيش؟ وابتغوا إيش؟ ما كتب الله لكم. كان الجماع ممنوعا، فأذن الله به، فلما أذن به قال لك أن تباشر أهلك، ولكن إن باشرت ابتغي الولد، ولكن إن باشرت ابتغي الولد. فما منع الله الرجل من الجماع ثم أحله في وقت أو حال إلا ولفت النظر إلى الولد. لما ذكر الله حرمة إتيان المرأة وهي حائض في كتابه، ثم جوز ذلك بقوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم بعد الطهارة، سبقها حرمان إتيان المرأة وهي حائض. ماذا قال الله تعالى بعد هذا؟ قال وقدموا لأنفسكم. ما معنى وقدموا لأنفسكم؟ أي قدموا الولد. إذا يسن للرجل كلما أتى أهله أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وقد استنبط الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى من هذا أن المقصد الأصلي من النكاح إنما هو الولد، فقال متى تواطأ الزوجان بإرادتهما على مصادرة الولد مسبقا كان اللقاء بينهما ليس شرعيا. ولذا قال الشاطبي نكاح المتعة حرام لو لم يرد فيه نص، نكاح المتعة حرام ولو لم يرد فيه نص. فكيف وقد ثبت في صحيح البخاري والحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله أن الحديث في البخاري ثم الحمد لله ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شاء من بعد، أن الصحابي الذي روى لنا حرمة نكاح المتعة في صحيح البخاري هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الصحابي علي رضي الله تعالى عنه. وكذلك نكاح الكيس المستعار نكاح المحلل حرام. ليش؟ لأن الزوجين قد تواطأا على مصادرة الولد مسبقا. الكيس المستعار هو يمسح ليحلل فقط ولا يريد الولد. ولذا لو لم يرد نصا في حرمة النكاح الكيس المستعار لكان النكاح حراما، لكان النكاح حراما. فالأصل في العزل أنه مكروه. وتشتد وأخيرا تشتد كراهة العزل إن كان عن الحرة. فاللواتي يطأن وطئا شرعيا عند العلماء الإماء والحرائر. والحرة لها حق التمتع في زوجها كما أن لزوجها حق التمتع بها. ولذا قال أهل العلم لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، أما الأمة يعزل عنها دون إذنها. فإن عزل عن الحرة دون إذنها كان النهي شديدا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. تفضل. نعم. نخشى هذا تصور خاطئ بمعنى أنه آثم، بمعنى أنه آثم. والناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الناس يشبعون من الولد ولا يشبعون من المال، مع أنهما زينة، مع أنهما زينة. وقال العليسي في تفسير هذه الآية في تفسيره الجيد روح المعاني، قال: ما الذي يزين، ما الذي يزين حتى ينفق الشيء الذي لا قيمة له في ذاته؟ أنت متى تنجب التزيين حتى تنفقه وتنشئه؟ الشيء الذي لا زينة له، الشيء الذي لا قيمة له في ذاته. فالدنيا لا قيمة لها في ذاتها، فزينها الله حتى يمشيها وحتى تغر الناس. زينها الله بإيش؟ بالولد والمال، بالولد والمال هي زينة الدنيا. نعم تفضل. على الحج، عم الحج. نعم أنت رفعت يدك. نعم. لا لا يخذي ضعيف، الكلام طويل، ولعلنا تكلمنا مع الأخوة في هذا. البنك الإسلامي لما سمعنا به فرحت قلوبنا وهششنا وبششنا. قرنا عليه ملاحظات لما أصبح واقعا في حياتنا، وملاحظاتنا جملية وتفصيلية، وقد أخذت ندوات ومؤتمرات ودعي إليها كبار العلماء والفقهاء من سائر أقطار الدنيا لمعارضة بعض المسائل التي تخص البنوك الإسلامية، وقدمت فيها أطروحات للدراسات الاقتصادية والشرعية، وقسم منها مطبوع وقسم ليس بقليل لم نسمع بعد. ومن هذه الدراسات الذي هو قائم على التسويق ومحاولة الوصول إلى شرعية المعاملات الموجودة في البنك الإسلامي، ومنها ما هو علمي وعمد إلى البراهين والأدلة ولم ينتبه للتفسير. ومن أحسن ما كتب حول البنوك الإسلامية كتابا صغيرا، صغير الحجم لكنه عظيم القدر، كتبه عالم معاصر مقيم الآن في بلادنا، وهو فقيه أصولي، وهو الأستاذ الشيخ محمد سليمان الأشقر. له كتاب سماه بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية اليوم. وكان قد حضر مؤتمرا، وكان هو من أساتذة من شارك فيه، وقسموا مجموعة كبيرة من العلماء زاد عددهم على 50 انتبهوا إلى حضور في الكويت لمناقشة ما يخص بنك التمويل الكويتي والبنك الإسلامي الأردني، وبطريقة معينة أصدروا قرارات أوهموا فيها الناس أن هؤلاء 50 أو ما يزيد عن هذا العدد القليل قد أجمعوا على هذه الأحكام. فكتب الشيخ محمد سليمان الأشقر حفظه الله هذا الكتاب مبرئا ذمته، وقال: هذه القرارات صدرت كألاعيب السياسة وليست كمنهج لأهل العلم العلماء. فأخذوا كل من لجنة واحدة واجتمعوا فيما بينهم وقرروا ما شاءوا وأصدروا هذه القرارات مثل الجميع. وبرأ ذمته وكتب كتابه، وهو كتاب كما قلت صغير الحجم عظيم القدر، وبين فيه ان المرابح التي تجري اليوم هي بيع في الصوره وفيها مخالفات كثيره في الحق والحديث. ملاحظاتنا الكليه على البنك الاسلامي اجملها في ثلاث امور وانتقل الى سؤال اخر، لان الكلام كثير على البنوك على البنك الاسلامي. اولا، الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية معدومة أو ضعيفة. والأصل في الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية أن تكون لها وجود في مساجد المسلمين، وأن تكون لها مدوات، وتكون لها كلها من طلبة العلم وبالأئمة وبالمسلمين. فالبنك الإسلامي قائم
وقوي بسبب وجود كثير من الناس الذين يخافون الله وهربوا من البيوت الربوية ورجعوا إليه. فمن حق هؤلاء أن يتفقهوا وأن يتعلموا وأن يسمعوا من الرقابة الشرعية من البلد الإسلامية أن ينتقوا معهم وأن يناصحوهم وأن يسمعوا منهم وأن ينصحوهم ومشاكل. فالسبب الأمر الثاني أن البنك الإسلامي كفكرة خير منه بأكثر من 1000 مرة تواقع. البنك الإسلامي كفكرة أراد أن يخلص الناس من الحرام وأن يوجد له جديد على الربا، والبنك الإسلامي كواقع مؤسسة تجارية جشعة جشعة فيها طمع، فلا تعرف حقا للفقراء، وحتى القروض التي كانت تقدمها قلصتها وأصبحت يعني من الصعوبة مكان ينال منها الإنسان القرض الحسن. والأمر الثالث، الملاحظة الثالثة الكلية، البنك الإسلامي أن البنك الإسلامي مؤسسة مالية متفرعة ومرخصة من البنك نفسه.
ذكر الإخوة رجل متزوج من 4 نساء وطلق إحداهن طلاقا رجعيا، هل له أن يتزوج قبل أن تنتهي عدتها؟ هل زوجة العدة زوجة أجنبية؟
زوجة.
هل له أن يتزوج الخامسة؟
لا.
ماذا تصبح أجنبية عنه؟ لما تغتسل بل لما ترتدي ثيابها بعد الحيضة الثالثة، وهي تغتسل فهو أن يراها وله أن يرجعها. فإذا ارتدت ثيابها بعد غسلها من حيضتها الثالثة تصبح أجنبية عنه، وما قبل ذلك تتمحل. بمجرد ارتدائها ثيابها تصبح الآن ايش؟ أجنبية عنه، وحينئذ له أن يتزوج غيرها، فهو لا عدة عليه. ولكن لا يجوز له أن يتزوج الخامسة حتى تصبح أجنبية عنه يتزوج الخامسة، وإلا فلا. الأذان الذي يؤذن أذان واحد يردد معه، فالأذان الذي يلحن فيه يردد معه نعم، فهو مشروع بأصله لا بوصفه. الأذان الذي في تنطيط وتغني ولم يردد معه فهو مشروع بأصله لا بوصفه. ما هو العلاج من السحر؟ علاج من السحر الذكر. العلاج من السحر الذكر. القرآن، قال الله تعالى: وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فيشترط في العلاج أن يكون هناك اليقين والإيمان التام على أن القرآن علاج، والقرآن شفاء للأرواح كما أنه شفاء للأبدان. وقد ثبت أن أبا سعيد الخدري شفى رجلا شاكرا، عالج رجلا شاكرا، وإذا يجوز أن ترجي الشاكر فالنصران قرأ عليه فاتحة، وفي رواية صحيحة عن الترمذي 7 مرات، فأعطاه الله. فعلاج السحر القرآن، ولكن كما قال ابن القيم: القرآن سلاح قوته بقوة راميه. فالسيف الماضي قد لا ينفع في يد الجبان الرعديد، فالسيف حتى تأتي ثمرته لابد أن يكون بيد شجاع قوي، والقرآن حتى تأتي ثمرته تحسب أن يكون القارئ مؤمنا صالحا على ثقة وهدى. فالسحر علاجه القرآن، قراءة القرآن. النبي لما سحر أنزل الله عز وجل المعوذتين، وقد سحر وعقدت له 11 عقدة والمعوذتان 11 آية، فكانت كلما قبضه أي رفاه جبريل ومشائين، وهي رواية عند أحمد عبد بن سعد، وقفاه واحد عند رأسه والآخر عند رجليه، كلما قرأ آية فكت عقدة. وهذا أمر ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو أمر عام، أعني أن تكون قراءة القرآن سببا للعلاج. بل أنا أفهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أري في منامه أن كان السحر، ولذا من كان مسحورا وكان مستمعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يعتني عناية خاصة بمناماته وبالرؤى التي يراها، فلعله يرى مكان السحر في منامه. ولا حرج لو انه فحص ما يرى في المنام الواقع، لا حرج في ذلك، والله تعالى اعلم. ما حكم انتخابات اتحاد الطلبه؟ لا حرج فيها، هذا ليس مجالس تشريعيه ولا حرج فيها، وطالب الجامعه عليه ان يختار اورع واصلح واتقى من يظن. ولكن لا انصح طلبه العلم الانشغال بهذه الامور، لكن يشاركون فيختارون من يظنون فيه الخير والتقوى، والله تعالى اعلم. من يشهد الذي يجب ان توجد سيلتقى الرجل مع زوجته في الجنه، اولا ان يكون من اهل الصلاح والتقوى حتى يدخل الجنه، ثم المراه تكون لاخر ازواجها على ارجح الاقوال، ومنهم من قال تكون لاحسن خلقا، ولكن الراجح ان المراه في الجنه تكون لاخر ازواجها. ما هو حكم رد حديث الاحاد؟ رد حديث الاحاد فسق، لم يرد احد حديث الاحاد، ولا سيما في الاحكام الشرعيه. اما في العقائد فرد احاديث الاحاد في العقائد هذه لوثه لاهل البدعه، اول من هذا لذلك المعتزله، ثم تبعهم جمعه من العقلانيين من اطرافهم. ولرد حديث الاحاد ثلاث محاذير، الاول ان لازم ذلك ان عقيده المسلمين مشوشه، فلا يوجد بالان كتاب ولو كتابا واحدا فصلت فيه العقيده التي ثبتت في الاحاد والعقيده التي ثبتت في التواتر. والثاني ان رد حديث الاحاد في العقيده هو في الحقيقه رد التواتر المتواتر، وهو في المآل يؤول الى عدم احتجاج بالسنه بالكليه حتى المتواتر منها، لان عصر الروايه قد انقطعت، واصبح الحديث المتواتر اصبح يبلغنا للاحاد، اليس كذلك؟ حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، متواتر الاحاد تواتر، كيف بلغنا تواتره؟ قال ابن حجر تواتر، قلنا تواتر، اليس كذلك؟ لو الان قلنا حديث الاحاد لا يخفف العقيده، ما قالوا ذلك؟ اننا